بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، اليوم إن شاء الله يعني أتكلم في مسألة مهمة جدا من مسائل الطلب، وهي مسألة المقصود باللغة. المقصود باللغة، يعني بعض الإخوة إذا أرادوا أن يدرسوا اللغة فإنهم يدرسون مثلا شذور الذهب، أو مرحلة أدنى من ذلك يدرسون الأجرومية، أو مرحلة أعلى من ذلك يدرسون شرح ابن عقيل على الألفية، وبعضهم يتخصص فيقرأ بعض الكتب المتخصصة في علم النحو ويظن أنه بذلك قد حصل اللغة، يظن أنه بذلك قد حصل اللغة. وعندما نقرأ كلام الأصوليين في اشتراط الوقوف على اللغة كشرط أساسي لتكوين ملكة الفقيه، نجد أن الأصوليين لا يعنون باللغة النحو، وإنما يعنون باللغة آليات أو أبجديات فهم الخطاب، الأسس التي يقوم عليها فهم الخطاب. فدراسة النحو ليست دراسة للغة، وإنما دراسة النحو هي جزء من دراسة اللغة. وكان المتقدمون دقيقين تماما عندما كانوا يترجمون لبعض الأعلام فيقولون: وكان عالما باللغة والعربية، كان عالما باللغة والعربية. ومعلوم أن العطف يقتضي المغايرة، العطف يقتضي المغايرة، يعني ما بعد العطف يكون مغايرا لما قبل العطف. تقول: أكلت أرزا ولحما، فدل ذلك على أن الأرز ليس هو اللحم، أن هذا غير هذا. فقولهم كان عالما في اللغة والعربية دل على أن العربية ليست هي اللغة، وهذا من باب عطف الفرد على الجنس، فالعربية جزء من اللغة ليست هي العربية. فالشائع عند جماهير العلماء أنه لا يجوز عطف الشيء على نفسه، لا يجوز عطف الشيء على نفسه، وإنما يعطف الشيء على غيره، كما يعطف الفرد على جنسه أو يعطف الجنس على فرده. فيعطف الفرد على جنسه، مثل: كان عالما باللغة والعربية، فالعربية جزء من اللغة، فاللغة تشمل دراسة الأصوات ودراسة الصيغ ودراسة التراكيب ودراسة المعاني والدلالات، دي اللغة. إن اللغة بتشمل أربع أقسام، اللغة بتشمل أربع أقسام. القسم الأول دراسة الصوتيات، يعني ما المقصود بدراسة الصوتيات؟ أي دراسة المخارج ودلالات هذه الأصوات، دراسة المخارج ودراسة دلالات هذه الأصوات. فالصوت إذا كان رخوا يختلف في دلالته لو كان مجهورا، وكذلك إذا كان القول أو إذا كان الصوت مفخما يختلف عن أن يكون الصوت مهموسا. فدلالة الأصوات هذا يدخل في دراسة الصوت، ودراسة مخارج الصوت، فهناك المخارج التي تخرج، أو هناك الأصوات التي تخرج من الحلق، سواء من أدنى الحلق أو وسط الحلق أو أقصى الحلق، وهناك الأصوات التي تخرج من اللسان، سواء من طرف اللسان أو من ظهر وسط اللسان، وهناك الأصوات التي تخرج من الجوف. إذن هذه كلها مخارج للأصوات. فدراسة المخارج ودراسة دلالات الأصوات هذا كله تابع للدراسات الصوتية. إذن هذا جزء من أجزاء اللغة. إذن دراسة الصوتيات جزء من اللغة. لما نقول حرف الجيم مخرجه، نقول الجيم مخرجه من ظهر وسط اللسان عند احتكاكه بالحنك الأعلى. إذن دي دراسة صوتية لأننا درسنا مخرج الجيم. لما نقول إن هناك حرف من صفته الهمس، من صفته الهمس كالهاء أو الحاء الساكنة، فهذه دراسة صوتية لأنها متعلقة بدلالة هذا الصوت. ولذلك الصوت إذا تنوع فإنه يدل على تنوع الدلالة. عندما أقول رأيت ماء ينضح في الصحراء، ماء ينضح في الصحراء، فالماء الذي ينضح الحاء من صفتها الايه؟ الهمس، والهمس فيه ضعف، فلما تقول ينضح فده دلالة على ماذا؟ على أن الماء يسيل ولكن برفق. عندما أقول حط نقطة بس، نقطة فوق الحاء تنقلب من ينضح إلى إيه؟ ينضخ، فهذا دلالة على ماذا؟ على فوران الماء. إذن الفارق بين تدفق الماء بفوران وقوة وتدفق الماء برفق ولين هو الفرق بين صفة الخاء وصفة الحاء. إذن هذا كله دراسة صوتية، ودراسة الصوت جزء من دراسة اللغة. إذن عندما نشدد في المخرج واضبط المخرج وهذا يخرج المكان الفلاني وطلع اللسان، وطبعا تطلع اللسان هذا مصطلح خطأ، ولكن نقول إن إخراج اللسان الصحيح أن نقول ظهر طرف اللسان عند التصاقه بإيه؟ برؤوس الثنايا. هذا مخرج الثاء والذال والضاء، ماشي؟ إذا معرفة مخارج الأصوات، اثنين معرفة دلالات الأصوات، ده بيسمى دراسة الصوت، ودراسة الصوت جزء من دراسة اللغة. طب صوت مع صوت يدينا ايه؟ كلمة، يدينا كلمة، والكلمة إما أن تكون تدل في نفسها أو في غيرها. إن دلت الكلمة في نفسها تسمى عند اللغويين بالصيغة، بالصيغة، بالصيغة. يعني أولاد يعني إخواننا إحنا كده بقول لكم كده اللغة ده كده هيكل اللغة، بحيث اللي يعرف هذا المجلس يبقى عارف الهيكل العظمي للغة، مش ناقصه إلا إنه بس إيه يحط بقى اللي يملى الهيكل العظمي ده يبقى ما شاء الله، يبقى جسدا سويا. إذا دل على معنى في نفسه الكلمة، إذا دلت على معنى في نفسها كانت صيغة، فإذا دلت على معنى في غيرها كانت أداة أو حرفا، أداة أو حرف. لما نقول محمد ونقول يأكل، يأكل فيها معنى في نفسها، معنى الإيه؟ الأكل، ولكنه في زمن، وذلك يسمى إيه؟ فعل. إذن يأكل فعل، فعل الأكل، نقول يأكل، إذن فعل الأكل. إذن عندنا الفعل وعندنا الإيه؟ الحدث، الحدث اللي هو الإيه؟ عندنا الفعل وعندنا الزمن. لو أكل أو يأكل أو كل، إيه المشترك في الصيغ الثلاثة دول؟ الأكل. ولكن مرة الأكل طلب أو كان في الماضي يبقى أكل، ومرة أمر به فقال كل، ومرة في هناك استمرار يأكل، يأكل فيها معنى الإيه؟ الاستمرار. إذن يأكل فيها معنى اللي هو معنى الفعل زائد الزمن، ولذلك بنقول إن هذه الصيغة تسمى فعل، تسمى إيه؟ فعل. طيب لو المعنى موجود لكن ليس فيه زمن، الصيغة تسمى إيه؟ اسم. لما أقول محمد، محمد دل على معنى، اللي هو الشخص الموصوف بهذا الاسم، لأن الاسم يدل على مسمى، الاسم يدل على مسمى، والاسم سمي اسما لسمو صاحبه به، يعني السمو أي ارتفاع صاحبه به، أي صار صاحب الاسم معروفا بذلك الاسم. لما نقول مثلا أحمد عزم، خلاص أحمد عزم عرفنا شخص بشكل معين بلبس معين بيشتغل حاجة معينة، ده اسمه أحمد عزم. لو احنا قلنا ان الصغير ده أحمد عزم لك لا، طب ده أيوة ده، يبقى إذن كلمة أحمد أو كلمة محمد دلت على معنى، ولكن فين؟ في نفسها. هل هناك علاقة بين هذا الاسم والزمن؟ لا. إذن الكلمة إذا دلت على معنى في نفسها ليس لها علاقة بالزمن، تسمى تسمى اسم. طيب شجرة عبارة عن كائن يخرج من الأرض، له أصل وله فروع، والفروع عليها الأوراق، وهناك أنواع من الشجر. إذن النبات اللي بهذه الصورة يسمى شجرة. وأحيانا نستخدم كلمة شجرة مجازا للنبت الضعيف الذي يخرج إذا اجتمع، يعني الجرجير لو اتحش من فوق وش الأرض ما نقولش شجر الجرجير، نقول عيدان الجرجير. طب لو قلعنا مجموعة الجرجير كده فطلعت بالقرمة بتاعتها، نقول نقول شجر الجرجير. يبقى كلمة شجرة لها لها دلالة. ايه الدلالة بتاعتها؟ اللي هو الحاجة المجتمعة مع بعضها، مجتمعة مع بعضها. فكل شيء اجتمع مع بعضه واختلف مع بعضه وتشابك مع بعضه يسمى شجرة، شجرة الجرجير، شجرة التفاح، لأن الأغصان تشابكت مع بعضها. ولذلك لما يبقى في هناك مجموعة من الناس ويشكلوا مع بعض تتدخل الأصوات وتتدخل الأيدي، إيد مرفوعة كده وإيد جاية كده وإيد داخلة من تحت ورجل مرفوعة، نقول تشاجر الناس، أي تداخل بعضهم في بعض. إذا كلمة شاجرة كلمة دلت على معنى. طب فيها زمن؟ في زمن؟ في زمن أيام زمان أو زمن لسه جاي أو أمرت به؟ لا. يبقى إذا دلت على معنى في نفسها غير مرتبط بزمن تسمى هذه الكلمة بماذا؟ بالاسم، بالاسم. تسمى هذه الكلمة بماذا؟ بالاسم. يبقى عندنا فعل وعندنا اسم. يبقى الأفعال والأسماء عبارة عن كلمات لها معنى في نفسها، فلو دلت على زمن يبقى ده فعل، ولو دلت على غير زمن دل فإنها تسمى اسما. طيب لو فيها معنى ولكن المعنى هو لا يظهر إلا في غيرها، نقول الباء. الباء ما نقولش باء، لأن باء ممكن تبقى فعل. الباء اللي هو حرف الباء أو صوت الباء، صوت الباء، صوت الباء ده معناه إيه؟ معناه إيه؟ ليس له معنى إلا في الذهن. يعني إيه يا أخوانا ليس له معنى إلا في الذهن؟ أي علماء اللغة بيجيبوا للباء أكثر مثلا من 7-8 معاني، وبعضهم بيوصلوها إلى أكثر من ذلك. يبقى لما نقول صوت الباء يبقى عندنا معنى التبعيد والإلصاق، وعندنا معنى الآلة ومعنى السببية، دي كلها معاني للباء. فطالما ليس هناك معنى محدد للكلمة أو للحرف نقول إن الدلالة هنا دلالة فين؟ في الذهن. يعني في الذهن أي عندما ينطق الإنسان بهذه الكلمة فإن الذهن يتصور كل هذه المعاني. لما أقول رأس، رأس يعني رأس، رأس القوم ولا رأس الجبل ولا رأس الإسلام ولا رأس العائلة ولا رأس الكلية ولا رأس الحمار ولا رأس النملة والرأس بالضبط. كلمة رأس ديت واسعة جدا، وهنا مسألة يعني فقهية جميلة، إن كلمة رأس لا تتشكل دلالتها إلا إذا قيدت. والقيد إما أن يكون قيدا معنويا أو قيدا لفظيا. القيد إما أن يكون معنويا وإما أن يكون لفظيا. القيد اللفظي عندما يقول رأس الجبل، يبقى خلاص عرفنا المقصود برأس الجبل أي ذروة الجبل. رأس العائلة اللي هو مين؟ الأب، يعرفنا معناه. القيد هنا قيد إيه؟ لفظي، لأن اللفظ واضح. رأس العائلة، العائلة مضاف ومضاف إليه، يبقى ده قيد إيه؟ قيد لفظي، لفظي أي لغوي، قيد لفظي أي لغوي. إذن الكلمات التي لها وجود في الذهن، يعني لها أكثر من معنى، يبقى ده وجودها في الذهن، لا تتشكل أي لا تتقيد إلا أن يكون القيد لغويا أي لفظيا، وإما أن يكون معنويا أي غير لفظي غير لغوي. زي إيه؟ واحد يقول والله لن آكل لحم رأس، لن آكل لحم رأس. في لحمة الرأس، عارفين لحمة الرأس؟ عارفينها؟ لن آكل لحم رأس. الناس دول في بيئة مشهورة بتربية الأغنام والخرفان، ما فيش عندهم لا جمال ولا بقر ولا جاموس. يبقى لما يقول والله لن آكل لحم رأس، يبقى المقصود برأس هنا إيه؟ رأس إيه؟ رأس البقرة أو الجمل؟ لا، رأس الخروف أو رأس الإيه؟ الماعز. ليه؟ لأن كلمة رأس مشهورة في هذه البيئة التي تؤكل، ليست رأس بقرة ولا جمل ولا سمكة، وإنما رأس إيه؟ رأس الماعز أو الغنم. يبقى هنا كلمة رأس تحددت وتقيدت بقيد لغوي ولا غير لغوي؟ غير لغوي. طب لو واحد قال علي الطلاق أي يلزمني الطلاق من واكل لحم رأس، وهم عندهم البيئة كلها بقر مشهورة بتربية البقر، فقدم إليه رأس غنمة يأكل منها أم لا يأكل؟ ولو أكل منها هل تبين زوجته منه؟ الصواب لا تبين زوجته منه. ليه؟ لأن كلمة رأس إنما حددت وقيدت بقيد ماذا؟ بقيد معنوي، أن الرأس المشهورة في هذه البيئة هي رأس الغنم أو الماعز، رأس الغنم أو الماعز. إذن الأسماء أو الأدوات أو الأفعال إذا لم تتقيد فإن وجودها يكون وجودا إيه؟ ذهنيا، يكون وجودا ذهنيا. فالوجود الذهني لا يتقيد إلا بالقيد، لا يتحدد إلا بالقيد. والقيد إما أن يكون لغويا أي لفظيا، وإما أن يكون غير لغوي. طيب لما نقول مثلا من أداة من هذه قد تكون لابتداء الغاية، وقد تكون من للتبعيض، وقد تكون من لبيان الجنس. أقول سافرت من المنصور، وأقول أكلت من البطة، ماشي، وأقول لبست ثوبا من الحرير. هل من هنا نفس المعنى ولا اختلف المعنى؟ اختلف المعنى، فمرة كانت لها دلالة كذا، إذا اختلف المعنى. إذا معنى من، معنى من كأداة لوحدها لها أكثر من معنى، لها أكثر من معنى، ولكن هذا المعنى لم يتحدد إلا بماذا؟ إلا بالقيد، إلا بالقيد. إذن دلالة من ليست في نفسها وإنما في علاقتها بغيرها، دي تسمى بالأدوات أو الحروف، أدوات أو حروف. طيب الصيغة ليس لها علاقة بالأداة، ولكن الصيغة بتدرس الاسم والفعل. طيب الصيغة عبارة عن إيه؟ كل واحد فينا يا اخوانا يعني عشان اقرب لكم المساله، رجله لها مقاس، اللي مقاسه 35 واللي 36 واللي 37 واللي 38 مقاسات، مش كده؟ والراجل الجزماتي بقى عنده مقاسات الجزم، تروح له يقول لك بس هات لي رجلك كده الشريفة كده، تقوم حط رجلك، يقوم طابع رجلك ويعرف مقاسه، طلع 36 يعمل لك الجزمة على قالب 36، طلع مثلا الجزمة 37 يعملها لك على قالب 37، عنده قوالب، وكل واحد على حسب رجله، رجل 37 يحطها على قالب 37، 35 قالب 35 مثلا، 20 يحطها على قالب 20 كده. كذلك اللغة فيها قوالب، قوالب في فعل وفي فعل وفي فعل، فعال مفعال فعيل منفعل فعال، دي كلها عبارة عن ايه؟ قوالب. وكل قالب ياخد طائفة من الأسماء أو الأفعال. لما نقول فاعل ينفع فاعل نحط تحتها شجرة ينفع؟ لا. طب تحت فاعل نحط تحتها قتل ينفع؟ لا. طيب فاعل نحط تحتها موجود؟ لا. طيب فاعل نحط تحتها آكل ينفع؟ ينفع؟ ينفع. يبقى بالفعل قالب ده مقاس 35 فعل ده نحط تحتها ايه؟ آكل. طيب شارب نحط تحتها، يعني نحطها في القالب بتاع فعل ينفع؟ وما نحطها في قالب ايه؟ فاعل. شاطرين ما شاء الله. طيب لما نقول موتور، موتور فلان موتور، موتور يعني ايه؟ يعني زي ما بقولك بالبلدي مشدود نفسيا او محموق او يحمل ضغنا لاحد، فلان موتور، موتور نحطها في القالب بتاع فعل ولا فاعل ولا ايه بالضبط؟ في قالب ايه؟ مفعول. ماشي، لان وترى يبقى مفعول وهكذا. طيب يبقى اذا ده يسمى القوالب، تسمى بالايه؟ بالصيغ، تسمى بالايه؟ بالصيغ. القوالب دي تسمى بالصيغ. الذي يهتم بدراسة الصيغ من حيث ضبطها على القوالب اللي بيسمى بقى الميزان الصرفي، اثنين يهتم بدراسة الصيغ من حيث إسناد الضمائر إليها، سواء يعني دي ضمائر كثيرة. النمرة ثلاثة يهتم بدراسة الصيغ من حيث الدلالة، ده كله يسمى بعلم الصرف. يبقى علم الصرف اللي بيهتم بدراسة الايه؟ الصيغ. دي صيغة مجردة، ده صيغة مزيدة، ده كل هذه الدراسات بنقول ان هي دراسات متعلقة بالصرف. يبقى دراسة الصرف، دراسة الصرف معرفة أزمان الفعل وأسانيد الضمائر الأفعال وميزان وزن الكلمات، الحاجات دي كلها يسمى بالدرس الايه؟ الصرف. اذا دراسة الصرف جزء من اللغة، دراسة الصرف جزء من اللغة. طيب صيغة مع صيغة او صيغة مع أداة او أداة مع صيغة او أدتين مع بعض، ده يسمى ايه؟ تركيب. ده يسمى تركيب. حتى عندنا في العلم حمض كبريتيك لوحده، طب حديد لوحده، اذا ده حمض وده فلز، لما نحطهم على بعض يدينا مركب اسمه كبريتيد الحديدوز، مركب. كذلك بنقول إن لوحدة والماء لوحدة، طيب نجمعهم على بعض يدينا إيه؟ إنما. يبقى إنما دي تسمى أداة مركبة. مركبة يعني إيه؟ مركبة من أدتين، مركبة من أدتين. لما نقول يقرأ الرجل القرآن، دي كلمة واحدة ولا دي تركيب؟ ده تركيب، لأنها مركبة من أكثر من كلمة. يقرأ أدي كلمة، الكلمة الثانية الرجل، الكلمة الثالثة الايه؟ القرآن. يبقى في ثلاث كلمات، يبقى ده مش حاجة مفردة ولكن ده ايه؟ تركيب، تركيب. فالعلم الذي يدرس التراكيب دهيت يسمى بعلم الايه؟ النحو. يبقى ما هو علم النحو؟ هو العلم الدارس للتراكيب، بيدرس التركيب دي. طب يدرسها من حيث ايه بقى؟ يدرسها من حيث علاقتين، ودي كلام مهم جدا، ده كلام مهم جدا. علم النحو يدرس التراكيب من جهتين. الجهة الأولى العلاقات، العلاقات النحوية. اثنين العلاقات الدلالية. يبقى اللي بيدرس النحو عينه على التركيب من جهتين. الجهة الأولى العلاقات النحوية اللي بين أجزاء التركيب، الجهة الثانية العلاقات الدلالية اللي بين أجزاء التركيب. أشرح لكم الكلام ده بسرعة كده بسهولة. بين كل كلمة والكلمة الثانية لابد يكون في هناك علاقة نحوية. يعني إيه علاقة نحوية؟ يعني عندنا علاقات نحوية كتير جدا. عندنا الابتداء والإخبار والإضافة والظرف والشرط والحالية والغائية والوصفية. يبقى الوصفية والحالية والشرطية والإضافة والابتداء والإخبار والفعلية والفاعلية والمفعولية، دي كلها تسمى إيه؟ علاقات نحوية. يعني إذن أسماء أبواب النحو تدل على علاقات نحوية. عندنا باب المبتدأ، إذن العلاقة بتاعته اسمها الايه؟ الابتداء. الباب الثاني الخبر، إذن العلاقة بتاعته اسمها ايه؟ الإخبار. مين هو المبتدأ كعلاقة نحوية؟ الذي يتحدث عنه، يتحدث عنه باختصار شديد جدا. يبقى اللي بنتكلم عنه يبقى هو المبتدأ. لما نقول مجتهد محمد، فين المبتدأ وفين الخبر؟ عندنا في الكتب يقول لك الاسم الذي يبتدأ به الجملة هو المبتدأ. خطأ، غير صحيح، تعرف غير دقيق. ولكن الذي يتكلم عنه هو المبتدأ. بنقول مجتهد محمد، مجتهد ده اسم ومحمد اسم. يبقى احنا على حسب القاعدة الذي يبتدأ به الكلام هو المبتدأ. يبقى لما اقول مجتهد محمد يبقى المبتدأ هو مين؟ مجتهد. خطأ. طيب بقول الذي يتحدث عنه هو المبتدأ، لما اقول مجتهد محمد يبقى بنتكلم عن مين؟ بنتكلم عن مجتهد ولا عن محمد؟ عن محمد. ولذلك هذا يسمى بعلاقة الإسناد، يسموه الإسناد. بنتكلم عن مين؟ عن محمد، يبقى هو المبتدأ. لما نقول سامقة الشجرة، سامقة الشجرة، يبقى فين المبتدأ وفين الخبر؟ طيب طبعا احنا في هناك اوجه عربيه، سامقة الشجرة، ممكن سامقة الشجرة. طبعا دي بقى ايه، مش عاوزين نخش في الايه، في المناحي دي، ولكن خلينا ايه في اول درجه، خلينا في اول درجه. يبقى الذي يتكلم عنه يسمى ايه؟ المبتدا. من تاني الذي يتكلم عنه يسمى الايه؟ المبتدا. لما نقول محمد أبوه كريم، عين المبتدأ في هذا المفرد ولا في هذا التركيب؟ من يجيب؟ اللي يرفع ايده قول يا ابن. مبتدأ، كويس. السؤال عين المبتدأ في هذا المفرد ولا في هذا التركيب؟ نقول المفرد ولا التركيب، ولماذا؟ اللي يعرف يرفع ايده، مش عايز حد يقعد كده. قول يا اخي الحبيب، اخر واحد تركيب، لأن مش مفرد واحد، مش مفرد واحد. نقول محمد هذه كلمة، وبعدين أبوه هذه كلمتين، هذه ثلاث كلمات، وبعدين كريم أربع كلمات. يبقى كم كلمة دلوقتي؟ أربع كلمات. الأربع كلمات دول يبقى مفرد ولا مجموعة؟ مجموعة. يبقى ده تركيب ولا مفرد؟ قول يا أخي الحبيب ده إيه؟ تركيب. طيب عين المبتدأ في هذا التركيب، أين المبتدأ؟ اللي يكلم غير مطلب منه هيدفع جنيه. تفضل محمد شاطر. طيب في مبتدأ تاني ولا خلاص كده؟ تفضل. ايه ابوه؟ طب ايش عرفك ان ابوه مبتدأ؟ مبتدأ مرفوع، ما تقولش بالواو، وعلامة رفعه. ماشي، وعلامة رفعه. طيب يبقى عندنا اتنين مبتدأ، مبتدأ أول ومبتدأ ايه ثاني. يبقى الذي يتكلم عنه هو مين؟ المبتدأ. أول حاجة بنتكلم عن مين؟ عن محمد. يا محمد المبتدأ. طيب أبوه كريم، يعني أبو محمد كريم، يبقى بنتكلم عن مين؟ عن محمد ولا عن الأب؟ عن الأب. يبقى الأب مبتدأ برضك. طيب لما نقول محمد يقرأ القرآن، عين المبتدأ في هذه الجملة اللي يعرف محمد. تفضل. تمام، ليه عرفت هو مبتدأ؟ أحسنت تبارك الله فيك. طيب في فين المبتدأ الثاني؟ ما فيش مبتدأ ثاني. أحسنت، ليس هناك مبتدأ آخر. يبقى المبتدأ يسمى إيه؟ الابتداء، معنى الابتداء. يبقى المبتدأ اللي فيه معنى الابتداء. طب الخبر اللي فيه معنى الإخبار، يخبر به عن المبتدأ أو يحكم به على المبتدأ أو يوصف به المبتدأ. يعني ممكن لما نقول محمد مجتهد، ما مجتهد بالفعل كأنه وصف لمين؟ لمحمد. وبعدين حكم على محمد، محمد ماله؟ مجتهد. وإخبار عن محمد يعني كلام عنه، يبقى هذا معنى الايه؟ الإخبار. طيب معنى الفعلية، الفعل اللي هو العمل، العمل النوم ما هو عمل، الأكل ما هو عمل، القطح عمل، الضرب عمل، القراءة، الكتابة، التفكير، إذن دي كلها أعمال. إذن يجري عمل، يأكل عمل، والعمل هو الفعل. يبقى دي كلها ايه؟ افعال. اذا العلماء لما سمم بعلاقة، بمنطق، بعقل، مش كده سموا كده يعني ايه زي ما جت، لا، كل حاجة سموها كانوا يقصدون شيئا من تسميتها. طيب علاقة فعل مع اسم، او علاقة اسم مع اسم، لما اقول فعل مع اسم يبقى ده علاقة فعلية، علاقة فعلية، ويمكن يكون علاقة مفعولية. إذن الرجل اللغوي بيشوف العلاقات النحوية. يعني إيه العلاقات النحوية؟ بعينه على الابتداء، الإخبار، الفعلية، الفعلية، المفعولية. إيه ده أول نظرة. النظرة الثانية العلاقات الدلالية أو المعجمية. كل كلمات اللغة يا إخواني ممكن تجيب كشكول ومعك ألم، ودي مسألة جميلة جدا. وقول المجالات الدلالية لألفاظ اللغة، المجالات الدلالية لألفاظ اللغة. لما نقول المجال الدلالي للألوان، للألوان نقول أبيض، أحمر، أسود، أزرق، سماوي، ألوان كتير جدا، مش كده؟ طيب نقول المجال الدلالي للفاكهة، برتقال، موز، تفاح، كنتالوب، الحاجات دي كلها، دي تفاح. المجال الدلالي لمثلا حركة الإنسان أو حركة الحيوان، حركة الحيوان يجري، يأكل، ينام، يتحرك، يقوم، يرقد، حركة الحيوان. طب المجال الدلالي لي مثلا حركة النبات، حركة النبات يميل، يهتز، يطول، يقطع. طب المجال الدلالي للمعادن، بترول، فوسفات، منجنيز إلى آخره. المجال الدلالي للعلوم والفنون، عندنا الفقه، الأصول، اللغة، البديع، بلاغة، بيان، علوم قرآن، ها علوم كثير. المجال الدلالي مثلا لمساجد المنصور، جماعة الشرعية، مسجد التوحيد، الإيمان، مساجد الصغيرة، مسجد طبعا زيدنا هنا، مساجد كثيرة. طيب المجال الدلالي كل حاجة ممكن نعملها مجال دلالي. المجال الدلالي للطيور، الطيور إما جارحة أو غير جارحة، جارحة كالنسر، الصقر، غير جارحة العصفور، الحمامة. طيب المجال الدلالي للأفعال الخاصة بالإنسان، التفكير، الابتكار، التأمل، التحليل، الاستنباط، الاستقراء، ده خاصة بمن؟ بالإنسان، لأنه لا يمكن مثلا حيوان أن البقرة تحلل وتستنبط وتبتكر، لا يمكن، لا يمكن. ماشي. المجال الدلالي للمياه، مياه ملح، عذب، وسط، ماء أبيض صافي، عكر، الغير ذلك. إذن اللغة كلها لو فيها مثلا 50,000 لفظة مثلا، يمكن تقسيم هذه الألفاظ إلى إيه؟ إلى مجموعات، كل مجموعة متميزة على بعضها، زي بعضها، يمكن يسمها اسم. ماشي. العلاقة بين كل كلمة وكلمة من هذا المنظور لابد تكون علاقة منطقية، علاقة منطقية صحيحة مقبولة دلاليا. يعني لو قلت مثلا ذبحت المنضدة، ذبحت المنضدة، الله، ذبحت، يرحمكم الله، ذبحت الذبح من الأفعال الخاصة بمين؟ بالإنسان، بالإنسان، مش للإنسان، بالإنسان. يعني من بيقوم بالذبح؟ الإنسان. يعني الأسد ما نقولش ذبح الأسد فريسته، لا، التهم الأسد فريسته، لأن الذبح من اللي بيذبح؟ لأن الذبح معناه إيه؟ إن أنا نيمت الذبيحة وقطعت الوديجين بتوعها، ده الذبح. ماشي. هذا هو الذبح. فلا يتصور النحر إلا بهذا، ولذلك سميت هذه المنطقة بالنحر، لمنطقة الذبح. طب من الذي يقصد هذه المنطقة بالقطع؟ الحيوان ولا الإنسان؟ الإنسان. لكن الحيوانات المفترسة بتقوم هجمة، تبدأ بالديل، تبدأ بالبطن، تبدأ بالراس، ما يهمهاش، أهم حاجة إيه؟ تنقض على فارستها. مش كده يا أخوانا؟ فلما أقول ذبحت المنضدة، الله، هي المنضدة ديت من المجال الدلالي اللي ممكن يقع عليه فعل الذبح، ينفع؟ ما ينفعش. طب اشتلت المنضدة وحطيت بدلها الدجاجة، تنفع؟ تنفع. ذبحت الدجاجة ليه؟ لأن الذبح يتصور أن يقع على الدجاجة. إذن هناك علاقة دلالية بين الدجاجة وبين الذبح، وليست هناك علاقة دلالية بين المنضدة وبين الذبح. طب أنا عاوز أعرف بقى، نشوف العلاقات النحوية بس، لو أنا هشوف بعين واحد اللي يعين العلاقات النحوية، ذبحت المنضدة، ذبحت فعل وفاعل، والمنضدة مفعول به. الله، أنت شاطر جدا في الإعراب ولك شاطر في النحو. لا، بس كده غلط. ليه؟ لأن أنت نظرت الجملة بعين واحدة اللي عين إيه؟ العلاقات النحوية، فأمكن لي إن أنا أرصد الجملة من حيث العلاقات النحوية، فعل وفعل ومفعول. لكن من حيث العلاقات الدلالية المعجمية، جملة صحيحة غير صحيحة. ليه؟ لأن هي كسرت قانون العلاقات الدلالية، قانون زي قانون النحو كده، برت قانون العلاقات الدلالية. لما أقول ذبح الأسد الجهلة، ذبح الأسد الجهلة، الجملة دي من حيث العلاقات النحوية صحيحة؟ من حيث العلاقات النحوية صحيحة؟ صحيح. ذبح فعل ماض، الأسد فعل مرفوع، والجهلة مفعول به. ماشي إخواني؟ إذن جملة من حيث العلاقات النحوية صحيح. طب من حيث العلاقات الدلالية بقى، القانون ده صح ولا غلط؟ ما ينفعش، لأن ذبح الأسد ده غلط. ليه؟ لأن الذبح لا يقع من الأسد، يبقى ده أول مخالفة. المخالفة الثانية الجهل، لأن الجهل لا يذبح. ماشي؟ طيب، ولذلك أحيانا نلتجئ إلى المجاز عندما تكسر هذه القاعدة اللي هي قاعدة الايه؟ اللي هي العلاقات الدلالية. لما تتكسر ولا يمكن جبرها إلا بالمجاز، يمكن أن نلجأ إلى المجاز. هناك أخ قصة. الأخ ده كان بيجيب تقدير كل سنة امتياز، وبعدين لم يقدر له أن يتعين في الجامعة. قالوا له تشتغل موظف؟ قال لا. عمل إيه؟ ذهب إلى قريته. قريته كانت سادرة في الجهل، قرية يعني الجهل يضرب بأطنابه فيها. الأخ ده عمل إيه؟ فتح كتاب. ده قصة، والقصة دي قصة حقيقية. الأخ ده فتح كتاب، كان خريج كلية علوم وفتح كتاب، وكان أخوه مسافر الكويت ورفض أن يسافر الكويت ورفض أن يعمل، وفتح كتاب يعلم فيه العيال الصغيرين القرآن وبدأ القراءة والحساب وما إلى ذلك. اللي حصل، الكتاب ده خلال 3 سنوات كان فيه أكتر من 200 ولد وبنت، ما شاء الله. كان بياخد على الواحد في الشهر 5 جنيه، إذا في الشهر كان بيجيله كام؟ 1000 جنيه. والكلام ده أيام ما كان يعني اللي مع 1000 جنيه ممكن يشتري شارع الجلاء. ماشي؟ طبعا 1000 جنيه. وبعدين فتح محل صغير جنب الكتاب، عمل فيه أقلام ومساطر وكشاكيل وشباشب وحاجات زي كده، يعني مستلزمات الأولاد معنى أصح. اللي عاوز أستيكة، عاوز ألم، عاوز مصارة، عاوز كراسة، الشبشب بتقعد قطع، واخد بالك ازاي؟ فردة من الشبشب اتسرقت في الكتاب. كل مستلزمات الأولاد موجودة فين؟ في هذا المحل. فجرى رزقه سخاء واسعا، ما شاء الله. يسافر، يبقى كان داخله في الشهر كان كام؟ الكلام ده في الثمانينات، كان داخله في الشهر يجي 2000 جنيه، ما شاء الله قتال بالله. بينما أول ما تعينت معيد كان داخلي في شهر 138 جنيه. انظر الفارق العظيم، ودي بركة القرآن. طبعا الأمور تغيرت في هذه القرية، اللي كانوا منذ 5 سنوات في سنة 5 ابتدائي أصبحوا الآن في سنة كام؟ في ثانوي أو داخل الجامعة. التشكيلة بتاعت البلد بدأت تتغير، بدأ يقبل الناس عليه، وبدأ إن هو بالفعل يقضي على الجهل، وأقبل الناس على السنة، وانتشر العلم في هذا المكان ببركة ماذا؟ هذا الكتاب. يبقى ربنا رزقه وربنا نفعه ونفع الله تعالى به ببركة هذا الايه؟ هذا الكتاب. وطبعا اللي ما كانش يعني ما كانش بيدق، اللي يجي يدفع اسمه ما يدفعش، بس الحب الناس فيه كانوا بيدوله 2 جنيه. حاجة زهيدة جدا، حاجة زهيدة جدا، وطلع انتاج ممتاز، انتاج ممتاز. طيب يا اخوان، لو قلت ذبح فلان الجهل في قريته، ذبح فلان الجهل في قريته، والجهل بيذبح؟ لا، ما يذبحش. لكن يمكن ان احنا نمشي هذا. ليه؟ لان المذبوح لا يقوم، لما حاجة تذبح خلاص انتهت. فيمكن أن يمشى ذلك، لأن هذا الأخ استطاع أن يذبح الجهل بالفعل في بلدته، فلم يقم قائم للجهل بعد إذ، خلاص انتهى الجهل. إذن المجاز أحيانا يمكن أن يمشى في مثل هذا الأمر. ذبح زيد الجهل في قريته، ذبح فعل ماض، زيد فاعل، الجهل مفعول به، في قريته
جار ومجرور، والمجرور مضاف ومضاف إليه. إذن النحو مش عبارة عن دراسة أواخر الكلمات، يقولك دراسة الحركات العربية في أواخر الكلمات من الفتح والنصب والجر والجزم أو السكون، ده تعريف نحو. لا، النحو هي دراسة العلاقات الكائنة بين أجزاء التركيب، والعلاقة تنقسم لقسمين، علاقات نحوية وعلاقات دلالية. ولابد لدارس النحو أن ينظر إلى التركيب بعينيه الاثنتين، يبص بالعينتين، لأنه لو بص بعين واحدة مش هينفع، لابد يبص بالاثنين، لابد ينظر بالاثنين. إذن دي دراسة الايه؟ النحو. إذن المقصود بالعلاقات النحوية تعرف ايه العلاقة بين دي وبين دي. لما اقول زيد قائم بالدار، زيد قائم بالدار، يا ترى فين المبتدا وفين الخبر؟ ما الجمله دي جمله اسميه مش فعليه، يبقى طالما جمله اسميه اذا العلاقات الموجوده عرفتها. ايه هي العلاقات الموجوده؟ علاقات الابتداء وعلاقات الاخبار بس. طيب لو جمله فعليه، يبقى عندنا علاقات الفعليه والفاعليه، ويمكن نجد علاقات الايه؟ المفعوليه. لما اقول زيد قائم بالدار، ايه العلاقات الموجوده هنا؟ الابتداء والاخبار. طب فين المبتدا وفين الخبر؟ مين يعرف يقول لي؟ اتفضل، فين المبتدا؟ ايش عرفني ان هو المبتدا؟ لو سمحت واحد تاني، ايش عرفنا ان ده هو المبتدا؟ ليه؟ المتكلم عنه، اللي بنتكلم عنه، بارك الله فيك. طب فين الخبر؟ اللي يعرف بقى دي بقى يبقى ممتاز. فين الخبر؟ الخبر اللي بنتكلم به على المبتدا، زيد ماله، يبقى فين الخبر؟ زيد قائم بالدار، قائم ده خبر. طيب اسال ايه يا راجل؟ طيب جزاك الله خير، اي اسال ايه؟ ايه ده كلها خبر؟ قائم بالدار جمله اسميه. طيب خليك معي شويه. طب انت بتقول جمله اسميه ليه؟ الجمله عباره ان المعنى يتم به، المعنى يتم به. طب نسمع تاني، حد يا اخوانا عاوز يقول حاجه؟ زيد قائم بالدار، الاخ قال ان زيد مبتدا وقائم خبر. طب بالدار جار ومجرور، الجار ومجرور ده هوت ماله؟ يا ترى الجر والمجرور ده هو دوره بس ان هو دور بيان، بيان في الجملة، ولا له وظيفة؟ يعني له وظيفة نحوية، بيان يبقى ديت وظيفة دلالية، ولا له وظيفة نحوية؟ يعني الجر والمجرور قد يكون له وظيفة بيانية، يبقى ده علاقة دلالية، وقد يكون له وظيفة نحوية، يبقى له موقع من الإعراب. لما نقول زيد قائم بالدار، ممكن تكون بالدار خبر تاني لزيد، ممكن. يعني لو شلنا قائم دي، اشتلنا قائم قمنا ضربينها بالبوكس ومطيرينها من الجملة، وأصبحت زيد بالدار، الجملة صحت ولا ما صحتش؟ صحت، يبقى بالدار خبر تاني، يبقى جار ومجرور خبر تاني. يبقى زيد ماله زيد بالدار، يبقى بالدار دي خبر تاني. إذا ممكن مبتدأ يبقى له أكتر منين؟ أكتر من خبر، إيه المشكلة؟ وممكن نقول بالدار ده بيان، بيان فقط وليس له علاقة بالوظيفة النحوية، ممكن نقول كده. ماله زيد فين؟ في الدار، يبقى زيد قائم في الدار، يبقى في الدار جار ومجرور لتخصيص الجملة فقط، لتخصيص الجملة. الجار ومجرور إخواني دائما يدل على التخصيص، الجار ومجرور دائما يدل على التخصيص، دي قاعدة. أي جار ومجرور في الدنيا في معنى التخصيص، لما نقول نجلس في المسجد، نجلس في المسجد، نجلس اسم ولا فعل؟ ممكن بصوت مع بعض كده عشان ما نحركش حد، عشان لو مصيب بصوت واحد هنضطر بقى نقوم الناس واللي مش هيجاوب صح نغرمه بتاعه كلام زي كده. حظكم النهارده كده بس معلش. نجلس في المسجد اسم ولا فعل؟ فعل. طيب لما نقول طالما في علاقه فعليه يبقى لابد في علاقه ايه؟ لما نقول في فعل يبقى لابد منين؟ لما تلاقي فيه اربع كوبايات شاي وفيهم بقايا شاي يبقى ده دل على ما على ايه؟ ان في هناك اربع تنفار شربوا الاربع كوبايات، يبقى لما اجي ادور لابد ادور على اربعه. ودي قصه لطيفه حصلت ايام 81. كان في هناك بعض اخوه بيشربوا شاي وبعدين حسوا ان في دربكه الساعه 2 قبل الفجر في الشارع، اللي فط من البلكونه واللي نزل تحت السرير والبتاع، وكانوا قاعدين في ايه؟ في اوضه عزبان كده. دخلوا خبطوا الباب طيروه ودخلوا، فطلعوا من طلعوا من تحت السراير طلعوا حوالي اربعه وهم تلاقوا خمس كوبايات، يبقى لسه في ايه؟ واحد ناقص. فين يا ابن الناقص؟ قالوا احنا عشان في واحد شرب كوبايتين. ماشي؟ ما صدقوش. قعدوا يدوروا ما تلاقوش اي حاجه. فواحد خبير بص كده من الجهه الثانيه فتلاقي واحد ماسك الايه؟ الماسوره بتاعه المجال. واخد بالك ازاي؟ يعني نزل من على الماسوره وماسكها كده. كان في الدور الخامس. فمسك الماسوره بص تحت تلاقي لو نزل هيموت. ففضل بقى ايه؟ ماسك كده. واخد بالك ازاي؟ طب ايه اللي خلاهم يفتشوا حوالين الاوضه وجدوا ايه؟ مثلا خمس كوبايات، اربع تنفار تلاقوهم، اذا لابد منين؟ من خامس. وطبعا ده لمحه كويسه. يعني لو كان كده بيقش كده اخذوهم ومشوا. فالمقصود ان كل اثر او كل حاجه لها دلاله. لما اقول فعل يبقى لابد منين؟ من فعل. اربع كوبايات شاي لابد منين؟ من اربع تنفار. لابد. الا بقى ما ندر. ممكن واحد يشرب اربع كوبايات. ممكن. مزاج بقى فرحان بقى يحط رصه قدامه كده وفرحان كده ممكن، لكن لابد من لمح مثل هذه الاثار. يبقى نحن في المسجد، نحن ديت ايه؟ لما اقول نجلس في المسجد، نجلس ده اسم ولا فعل؟ فعل. طالما في فعل لابد منين؟ ما تقول بصوت عالي، من فاعل. فين الفاعل؟ موجود. نجلس في المسجد. الفاعل راح فين؟ مش لاقيه. طب نعمل فيه ايه ده؟ انت مش موجود في الجمله. هنا بيسموه غائب، مستتر، مش موجود في الجمله. ولذلك نحن لابد ان نقدره. يبقى الفاعل هنا مستتر، يعني مش ظاهر، مستخبي، مستتر. بالضبط زي ما يكون واحده موجوده في الدار بس مستتره، مش كده؟ طب لو طلعت في الصالة وفتحت الباب يبقى بارزة ولا مستترة؟ بارزة. برضك الفاعل، الفاعل اللي بيفعل، زي الست اللي تفتح الباب، فعلت فتح الباب. فالفاعل ده هو إما أن يكون ظاهرا، جلس محمد، يبقى فين الفاعل؟ ظاهر. طب لما أقول جلس في المسجد، جلس في المسجد وجلس محمد في المسجد، مرة الفعل كان ظاهر ومرة الفعل كان ايه يا اخواني؟ مستتر. مستتر يعني مش ظاهر. طب طالما ان هو مستتر نقول هو معدوم مش موجود، ولا هو موجود بس مش ظاهر؟ موجود بس مش ظاهر. فبالتالي لابد ان احنا ايه؟ نقدره، نعمله تقدير، نعمله تقدير. يبقى يقول جلس في المسجد يبقى جلس هند في المسجد؟ لا، مينفعش. طيب جلس الحمار في المسجد؟ ما ينفعش. امال مين اللي يجلس في المسجد؟ الرجل، ورجل عاقل. يبقى ينفع جلس محمد، زيد، علي، كريم، ها؟ طب لو قلت جلس كريم ومحمد، جلس محمد، جلس كريم، جلس علي، جلس معتز، هقعد اذكر 200,000 اسم؟ لا، امال اعمل ايه؟ قول تقديره هو. يبقى كلمه هو تدل على الايه؟ على العاقل المستتر. يبقى جلس في المسجد. طب ما فاتش ليه هند او فاطمه او خديجه او ما الى ذلك؟ ليه؟ لان جلس يدل على ذكور. طب جلست بالتاء، جلست، ينفع اقول جلست محمد في المسجد؟ لا، ما ينفعش. ماشي يا اخواني؟ يبقى ديت النحو ذوق ولمح للدلالات. عينك صحي قوي تلمح علاقه بين دي وبين دي وبين دي وبين دي. مش النحو عباره ان احنا نشوف اخر الكلمات المفتوحه، لو كان مفتوح او مكسور او مضموم او مش عارف ايه. لا، هي علاقات. النحو ده عباره عن علاقات، بتدرس علاقات. مرة علاقات بين الكلمات على مستوى التركيب والنحو، ومرة علاقات بين الكلمات على مستوى الدلالة. واخد بالك؟ الفعل لو بقى مذكر لابد يبقى الفاعل مذكر. طب الفعل لو مؤنث يبقى لابد ان الفعل يكون ايه؟ مؤنث. طب الفعل لو مجموعة يبقى لابد يكون الفاعل ايه؟ مجموعة. طب الفعل لو يدل على ان في هناك مجموعه اناث يبقى الفعل لابد يكون ايه؟ مجموعه اناث، مجموعه اناث، وهكذا وهكذا. يبقى اللي بيقوم بدراسه كل هذه العلاقات يسمى بعلم الايه؟ النحو. حضراتكم بتدرسوا النحو، تدرسوا حته من النحو، حته من النحو. طب نمره ثلاثه بقى، العلاقات الدلاليه او المعجميه. كل كلمه في اللغه لها معنى. نمرة واحد، هل معاني الألفاظ معاني وضعية ولا معاني اصطلاحية اتفاقية؟ يبقى دي أول حاجة في دراسة معاني الألفاظ. نمرة اتنين، هل دلالة المعنى على اللفظ دلالة قصدية أم غير قصدية؟ يعني احنا كل لفظ له معنى بنقصده ولا المسألة كده ايه؟ يعني ليست مقصودة. نمرة ثلاثة، هل العلاقة بين المعنى واللفظ علاقة معقولة ولا غير معقولة؟ نمرة أربعة، هل اللفظ له معنى واحد ولا له أكثر من معنى؟ نمرة خمسة، بما تتقيد المعاني؟ هل تتقيد بالسياق بكليته ولا تتقيد بالسياق ببعضيته؟ ده كله. نمرة ستة، مستويات الاستشهاد للمعنى. يعني عشان نثبت معنى اللفظ لابد نستشهد. ايه مستويات الاستشهاد دي؟ كلها تسمى ايه؟ الدراسات المتعلقة بالمعاني والمعاجم. اذا مجموع اللغة دي كله بقى، دراسة الصوت، نمرة اتنين دراسة الايه؟ الصيغة، نمرة تلاتة دراسة التركيب، نمرة أربعة دراسة المعاجم والدلالة. دي كلها تسمى دراسة اللغة. إذا حضرتك لما بتدرس الأجرومية أو قطر الندى، أنت بتدرس حتة في النحو، مش بتدرس النحو كمان كله، أنت بتدرس جزء من النحو. إذا أنت تدرس جزء من جزء في اللغة. إذا من أراد أن يدرس اللغة لابد أن يدرسها بكليتها، لابد أن يدرسها بكليتها. وعلماء الأصول عندما تكلموا عن اشتراط الوقوف على معاني اللغة لتكوين الملكة الفقهية، كانوا يشترطون المعاني اللغوية بهذه الكلية، لا يشترطون أن احنا ندرس بعض المسائل المتعلقة بالنحو. أرجو أن أكون قد بينت لكم معنى اللغة وموقعية نظرتنا للغة من حيث اتساع مفهوم اللغة. ولذلك كان علماء السلف كانوا دقيقين جدا عندما كانوا يقولون وكان عالما باللغة والعربية. عرفت بقى الدقة ديت؟ العربية يقصدون به التراكيب، يعني مثلا الإمام الذهبي لما يترجم لحد أو ابن كثير أو ما إلى ذلك يقول وكان عالما باللغة والعربية، يقصد بالعربية النحو أي تراكيب، لكن اللغة ما هو إيه أعم من ذلك وأعم. طبعا الكلام ده إخواننا اللي عاوزين بقى نبسطه يحتاج بسطه إلى يعني مش هقول إلى وقت أطول من ذلك، ولكن يحتاج بسطه إلى يعني مثلا كورسات كبيرة طويلة وشهور مديدة وجهد جهيد. نعم. البيان والبديع دي من العلوم البلاغية، وعلم البلاغة تعلقه بالمعاني، بالمعاني يعني علوم البلاغية تعلقها بالمعاني أعظم من تعلقها بالإيه؟ بالألفاظ. يعني حتى عندما يدرسونه من جهة اللفظ يشوف مثلا السجع، الجناس، الناقص أو التام أو ما إلى ذلك، إذن هم يوظفون الدراسة اللفظية لخدمة الإيه؟ المعنى، فصار المعنى هو المبتغى. ولذلك بيقولوا في البلاغة هو كان يعني اهتمام علم البلاغة بالمقام أعظم من اهتمامهم بماذا؟ بالمقال. اهتمام علم البلاغة بالمقام أعظم من اهتمامها بالمقال. والحقيقة إن علم البلاغة علم مهم جدا، ولكن يحتاج إلى تنقية وغربلة. علم البلاغة يحتاج إلى تنقية وغربلة. ليه؟ لأن علم البلاغة صار علما كلاميا بحتا، وصار علما معقدا مغلقا غلفا، يعني صار علم معقد شديد. ليه؟ لأن الذين مارسوه وعالجوه كانوا من أئمة المتكلمين، فخلطوا مذاهبهم الكلامية بالمباحث اللفظية والمباحث الدلالية، فخرج علم البلاغة علما جامدا يعني يضر القلب ولا يصلحه إلا ما ندر، إلا ما ندر. ماشي؟ يعني قارن مثلا بين دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة للجرجاني، وقارن بين ده كله وبين شروح القزويني للمفتاح. تجد شرح القزويني كأن أنت مثلا بتخلع الأسنان، تعرف اللي معاه كماشة وقاعد يخلع الأسنان، حاجة فظيعة جدا. وأنا كنت أظن ولازال ذلك ظن قائم عندي أن علماء الكلام كانوا يلغزون ما يعالجون حتى يوقفوا الناس على علمهم، وفي المقابل يخضعوا الناس لهم. يعني المتكلم عاوز يكسر دماغ اللي قدامه فيلغز كلامه عشان يشعر قدامه انه هو جاهل ويفهمش وانه عالم العلماء، وهو جهول، جهول، لان الوحي هو الذي يقضي على غيره. يكفيك هذه الجملة ان شاء الله. اي سؤال اخر؟ عايز دلوقتي النهاردة درس اليوم كان عن النحو وموقعية النحو من النظام اللغوي. واضحة الفكرة ديت؟ بطلت الفكرة ديت؟ يبقى دلوقتي لما تقول انا عاوز ادرس اللغة يبقى انت عارف انت بتقول ايه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.